الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء أو هذا الدرس التربوي مع الشيخ سعد بن عتيق العتيق في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. هذا الدرس التربوي ابتدأنا به بالتربية على تعظيم جناب الله، ثم تحدثنا عن التربية على تعظيم جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم سيكون الحديث عن التربية على تعظيم جناب القرآن الكريم. نشكر حقيقة للشيخ سعد بن عتيق العتيق هذا التواصل مع هذه الندوة المباركة، فهذا هو اللقاء الثامن منذ بداية هذه الندوة، فله منا الشكر على هذا التواصل، مع شكرنا أيضا لأبناء الشيخ رحمه الله أيضا على هذا التواصل وعلى الحرص على تطوير هذه الندوة والحرص على استضافة أمثال الشيخ وغيره، وأيضا الشكر للإخوة الحاضرين في هذه الندوة. والشيخ سعد بن عتيق العتيق متقاعد حاليا ومتفرغ للدعوة خصوصا في مدينة الرياض، فهو يجوب المساجد بين درس ومحاضرة، نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. نرحب أيضا بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر صفحة الجوال الثقافي، توجد تغريدة مثبتة في هذه الصفحة، من لديه صفحة في تويتر لا يبخل على هذا اللقاء، ولا يبخل أيضا على هذه الندوة ولا على هذا العنوان بعمل إعادة أو رتويت لهذه التغريدة المثبتة. أيضا اللقاء ينقل عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله في اليوتيوب، وكذلك ينقل عبر موقع منابر العلم، وكذلك ينقل عبر صفحة عبد الله الراشد في الفيسبوك. وكما ذكرنا حرصنا على التنوع في البث لنكسب كل على حدته، فالمهتم باليوتيوب والمهتم بتويتر والمهتم بالفيسبوك وكذلك موقع منابر العلم. 45 دقيقة للشيخ يتحدث، ثم نستمع بعد ذلك إلى أسئلتكم ومداخلاتكم لمدة 30 دقيقة. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة، وأسأل الله ذي المنة أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل على قبر صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل، أنزل عليه الفسحة والنور. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، واجعل العلم الذي ينشر بعده وأثناء حياته نورا يسعى بين يديه ومن خلفه، اللهم آمين. أحبتي، نحن لازلنا في لقاءات التعظيم، لأننا في زمن عظم غير الله فانقلبت الحياة إلى أسفل سافلين، وبعض الناس انهارت نفسه، انهارت حياته، انهارت معنوياته، لأنه رتب الأولويات ترتيبا خاطئا فانقلبت عليه الدنيا. ومن أعظم مواطن التربية، دور التربية والتعليم، حلقات القرآن بيوتنا، وإذا خاطبنا فقلنا التربية على تعظيم الله وتعظيم رسول الله أو تعظيم ما عظم الله، فنحن ننادي كل مربي في هذا الزمن أن يتدارك الأمر قبل أن يكون ترتيب الأولويات من نصيب الشيطان في قلوب أبنائنا وحياتهم. ولذلك إذا كان الشيطان يرتب الأولويات ستجد أن بعض الأطفال أو الغلمان أو المتربين يكبر ويكبر الهم معه، لأن الله لم يكن في قلبه، ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن قدوته، ولأنه يستمع ويقرأ كلاما غير كلامه. ولذلك قال العلماء: من أعظم أبواب الأدب مع الله تعظيم ما عظم الله، تعظيم ما عظم الله. والله جل وعلا فضله جل في علاه على جميع خلقه ظاهر بين، ولذلك فضله سبحانه سيكون كلامه مقدر على كل كلام. فهو سبحانه الذي وصف نفسه فقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. إذن ربي سبحانه عظم كلامه، وتعظيم كلام الله من تعظيم الله. ولذلك إذا أردت أن ترى إنسانا فتقيس علاقته بحب الله وتعظيم الله وإجلال الله والخوف من الله والرغبة إلى الله، فانظر علاقته مع كلام الله. وإنك لتشتكي أن بعضنا، كما قال بعض أهل هذا الزمان، أحد الدعاة قال له، سأله سائل: يا شيخ اختصر لنا علاقة السلف الصالح بالقرآن. قال: نفس علاقتكم بالواتساب، على كثرة ما تنظرون في هذا التطبيق يقارب هذا ما ينظرونه إلى كلام الله وإلى المصاحف. ولذلك أيها الأحبة، لما فقد البعض علاقته مع الله جل وعلا بفقد علاقته بالقرآن، لما ضعفت علاقته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما ضعفت علاقته استوحشت بعض النفوس، ضاقت الصدور. والله إن فيه وحشة وفي ضيق وفي هم وفي اكتئاب وقلق وتوتر. والدليل على ذلك كثرة الرقاة. الراقي يقرأ بكلام الله وبسنة رسول الله، والأصل أنك أنت لو أن كلام الله في القلب ما احتجت إلى من ينفث إليك أو عليك. ولذلك من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وإلا هم فإنهم يرقون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم رقته عائشة رضي الله عنها ونفذت في يده، وكان يعلم الناس كيف يتعوذون ويعوذ أنفسهم، إلا الصغير فكان يعوذ كالحسن والحسين، كل واحد مسؤول عن نفسه. لما ضعفت العلاقة بالقرآن انتشرت الأحزان، وصار بعضنا يقول: أفكر في الانتحار، الدنيا ضيقة، كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة. والله ما فيه أعوج إلا علاقتك مع خالقك، خالق السعادة جل وعلا. ولذلك إذا أتينا للقرآن أيها الأحبة، أبتدئ قبل أن أتحدث عن خطوات عملية لتعظيم القرآن الكريم في نفوس النشئ، وحتى يعظم أبناءنا القرآن ينبغي أن يرى أبناءنا منا تعظيم القرآن. بعض الناس يقول القرآن، يا أخي من رمضان الماضي ما تلاحظون يوم 28/8 من كل عام هجري و29/8 أو 1/9 البيت ينتظر أمي ما تخبري القرآن، مصحف أبوي نبغى مصحف، عيني ما تقرأ جيدا في الجوال، وصار بعضنا يشحن يقرأ هذا القرآن عام كامل. كان هذا المسكين بعيدا عنه، والله إذا ابتعد الإنسان عن كلام ربه وهو الهدى وهو حبل الله المتين وهو الصلة وهو النور وهو الشفاء، إذا ابتعدت عنه فلا تسأل عن أحزان ستسكن صدرك، بل وتقرح عينك، بل وتجعلك تنظر إلى الحياة بنظارة سوداء، ضائق صدرك. لذا أعود فأقول: يستطيع ابن من أبنائنا أن يقول: أبتاه أنت لم تربني على حفظ القرآن أو حفظ حد القرآن، أو لم تربني على تعظيم كلام الديان. ولذلك أيها الأحبة، ليس شرطا أن يحفظ أبناؤنا جميعا القرآن كله. ترى أحبابي بعضنا قد يحزن الآن أن أبناءه لا يحفظون القرآن، والله إن كان لك قدرة أن يحفظوا فما حفظوا فأقول فرط، لكن ليس شرطا أن يحفظ الأبناء جميعا القرآن. المهم
أن يحفظوا حده وأن يكونوا من أهل الله وخاصته. فهل لله أهلا؟ نعم، جميل أن يكون أهلك هم أهل الله وخاصته إنهم أهل القرآن. جميل أن يكون البيت كله من خيار الأمة لا بالوظائف. أبشرك ويقول هو يقول عن نفسه واحد من الأبناء طبيب، والثاني مهندس، والثالث معلم، والرابع بس. طيب الأربعة هذول كلهم ولا واحد صلى الفجر في المسجد الله يجزاك خير. ولتفتخر بمن أنت، بيتك يصدر منه مزامير الشيطان، ما يصدر منه آل القرآن. بيتك لا يقوم من في آخر الليل أحد بالقرآن يرتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. بيتك إنما إذا قرب الفجر ناموا وسهروا على معصية وناموا عن طاعة، ويستيقظون للدنيا وقد ناموا عن الآخرة. لذلك والله إن القرآن في بيوتنا إذا ربينا الأبناء عليها أحبابي صار البيت من خيار البيوت، لأن تالي القرآن معلم القرآن ومتعلم من خيار الأمة، ولأن الملائكة تدخل ذاك البيت وتتنزل في بيوت فيها سكينة، وفي بيوت فيها سكينة، فيها هم، فيها ضيق، التعامل حدي، الأب ألد والأم خصمة، متخاصمين، متنابلين، متشاحنين، متدابرين، بل ومرضى. ليس في أبدانهم، في قلوبهم علاقة القرآن قلت. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذا ما قرأت القرآن فلا شفاء ولا رحمة. كيف تعيش فوق أديم الأرض ملك ربي وتسكن البيت وليس في البيت سكينة، وليس فيه رحمة، وليس فيه ملائكة؟ وسيد بن حضير تلا القرآن حتى تنزلت كالقناديل. قال الحبيب اقرأ اقرأ إنها السكينة أو إنهم الملائكة. ما أجمل أحبابي، جميل أن يكون تربيتنا لأبنائنا على تعظيم كلام الله. كان بعض أهل العلم كان من السلف إذا قرأ القرآن تغير وجهه، اقشعر جلده، وجف قلبه، دمعت عينه، إنه كلام الله. وإذا أحببت أن يكلمك ربك فاقرأ كتابه. والبعض منا أحبابي، نعم أبناءنا أحيانا بعضهم يرى القرآن مادة، والعجيب أحبابي مادة وينجحون الناس كلهم بها، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لو قيل للابن اقرأ فبعض الأبناء يعجم لا يعرب ويلحن لحنا لحن يخرج الآية. تصدقون الفاتحة؟ أحدهم قال يا شيخ الناس فيهم خير، أسألك أن تجمع أبنائك الذكور في مجلسك وأتي بهذا المعلم المبارك اللي ما قدرناه حق قدره معلم القرآن. ومن تعظيم القرآن أن نحترم أهله كما سنذكر كم راتب معلم القرآن يكاسرونه على 550، خله 500 وغيره آلاف مؤلفة. بل إن بعضنا يأتي بطبالة في زواج بنته بقيمة رواتب معلم الحي كلهم سنة كاملة ويجعلها في يوم واحد. ولذلك ما قدرنا، مع أننا نقول خيركم خيارنا أهل الله، كلام شفهي، لكن إذا جينا في فلوس يا شيخ احتسب يا شيخ، وانت الله يحفظ ما تحتسب ليه وتطلع أمهات خمسة الله يجزاك خير وتكرم هذا الذي يجب أن يكرم. أعود فأخذ المعلم وأدخله بيته، الأبناء أربعة والبنات أربع، ما جلس المعلم إلا مع الأبناء. يقول يا شيخ لا أهو ولا عياله أقلهم اللي سبع أغلاط في الفاتحة، وكان يقول القرآن سهل. يا شيخ ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله يسر، لكن لا بد أن تبذل السبب لتكون من أهله فتقرأه، فإذا قرأت حتى مع التعتعة لك الأجر. عظم الله جل وعلا القرآن، عظم كلامه بنفسه سبحانه، فقال إنه لتنزيل رب العالمين. وما أجمل أحبابي أن يخبرك الله أن هذا كلامه وأنه هو الذي نزله كتاب هداية. حبيبنا مات، الرسول مات عليه الصلاة والسلام، لكن أنزل الله في مكة في ختام حياته: اليوم أكملت لكم دينكم. ما مات وطائر يطير بجناحيه إلا عندنا في كتاب ربنا أو في الوحي الثاني وهي السنة إلا وفيها خبر. لا نضل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. واختار الله لكتابه أعظم ليلة فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. العجيب، هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه الليلة المباركة ليلة القدر، البعض منا يقضيها في السوق يقيس أحذية لأبنائه لأنه ينتظر العيد، وما علم أن هذه الليلة ليلة مباركة لربما تساوي عمره كله، لأن الله يعطي من أدرك فضلها، يعطيه عمر إنسان عاش أكثر من 80 عام. القرآن أنزله الله في هذه الليلة المباركة، بل واصطفى من الملائكة أكرم ملك لكي يتنزل بالقرآن، فقال الله: نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا. نعم، الله جل وعلا أنزل هذا القرآن، بادرت الملائكة عند إنزال القرآن بتعظيمه. تأمل في وصف الله لهؤلاء الملائكة، ونحن لا بد أن نستحي منهم وأن نستفيد منهم، فإنهم عباد مكرمون. يقول الحق: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وبعض الأبناء عندنا يتعلم التوقيع على غلاف المصحف، وبعض الأبناء في نهاية الفصل الأول مصحفه ممزق وكاتب يعيش مهبوه يعيش النادي الذي يحبه، وبعضهم يرسم الكور، وبعضهم يرسم بعض يكتب على طرة المصحف: وما قال له يوم قائل يا بني هذا كتاب ربك، هذا الذي من كان في قلبه أشع قلبه نور، هذا الذي لو نزل على جبل لتصدع، هذا النور الذي يسعى بك، هذا الذي يأتي منه سورتين تظلك يوم أن يعرق الناس، تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كطير صواف فرقان من طير صواف، تحاج عن صاحبها تظل صاحبها. يا بني القرآن يشفع، يا بني إن الرقي في الحياة ليست بحفظ جدول الضرب، وإن ويجب أن تحفظ جدول الضرب، لكن لرقيك في الجنة اقرأ وارتقي ورتل، رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذه من الآداب التي سنذكرها. هذا جانب من تعظيم الصحابة. أيضا كان الملائكة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون القرآن. أبو العالية يقول: إذا قرأ القرآن كان إذا أراد أن يقرأ القرآن ماذا يفعل؟ يعتم ويلبس أجمل ردائه، يعني إذا أراد أن ينشر المصحف لبس أزين شماغ وأجمل ثوب. والبعض السلف كان يقوم الليل بأجمل حلة، ونقل أن بعض السلف اشترى حلة بألف حتى يقوم الليل ليقرأ القرآن، ليقرأ القرآن وهو بين يدي الديان جل وعلا. كان صور لو أن أبنائك يرون الطيب خاص بقيام الليل، وثوب خاص تقوم به أجمل ثوبك، وتلبس أجمل ثيابك لتلاقي ربك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أو عندما نشرت المصحف كان المكان طاهر ونظيف. وأعجبني اللي ما بعد بنى بيت، منه لا أحد يرفع يده، لكن أحدهم عندما خطط لبيته أعجبني في ركن مخطط بيته قال: هذه البقعة يا شيخ مسجد البيت، لنساء البيت ولي ولأبنائي الذكور، عند صلاتي عندما أريد أن أصلي قيام الليل، وعندما يريد منهم من يقرأ القرآن. هذا المكان يا شيخ فصلته وجعلته في قلب البيت ورفعته عتبه وجملته وطيبته ووضعت فيه أدراج المصاحف وسجادا فاخرا حتى يرى ترى البنية أمها تصلي فيه وتراني وأنا أصلي النافلة فيه. وما أجمل أن يكون على مدار الساعة واحد من أهل البيت يقرأ هذا بيت مبارك ومخطط جميل. وهنيئا للمهندس المعماري الذي أوصاك به. والبعض منا يصلي بعضهم وقبلته باب دورات المياه في المسجد في البيت، وبعضهم يوطأ لربما ما يأمن من نجاسة البقعة، ولربما ما سمع في بعض البيوت دوي القرآن. ثم نقول دخلتها الأحزان، دخلتها الأحزان، نعم ندخلها الأحزان، وإن مسجد وإن بيتا وإن صدرا ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ولذلك وصف الحبيب البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة أنه يدخله الشيطان، هذا مفهوم المخالفة من الحديث. والحديث إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، معناه إن لم يقرأ فيه سورة البقرة سيدخل الشيطان. والعجيب أحبابي أن بعضنا ما رآه أبناءه يوما يجهر بالقرآن في البيت ليسمع أبناءه، مع أنه لو اجتمع مع أبنائه وهو يقرأ وهم يقرؤون تنزلت ملائكة، غشت رحمة، طردت شياطين، حلت سكينة، حلت طمأنينة. وأحدهم يقول يا شيخ إذا أقبلت على البيت أشعر بوحشة، أخلاقي إذا دخلت في البيت تتنمر. كم مرة قرأت آية سورة البقرة قال والله يا شيخ إني ساكن 7 سنين ما أذكر إني قرأتها بنفسي، لكن أبشرك يا شيخ في شريط يتردد خير إن شاء الله. لكن تحتاج إلى نية في التلاوة، وصاحب الشريط ما له نية أنه يطرد الشياطين من بيتك، الله يجزاك خير. أنت الذي اقرأه أنت، ونعم ولا حرج أن نستمع للقرآن، يعني ما لا حرج أن يقرأ القرآن، لكن نقرأ القرآن والمرأة تقطع البصل، والبنت على الواتس، والولد على البلاي ستيشن، والطفلة الصغيرة تضارب أخواتها اللاتي أصغر منهن، والخادمة تغني وهي تغسل القدور. ثم نقول أبشرك عبد الباسط يملأ البيت تلاوة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لما؟ لعلكم ترحمون. من أسباب نزول الرحمة على أي مؤمن أن يستمع وأن ينصت حتى تنزل الرحمة. إن تشاغل فالرحمة ما تنزل على قلب لاهم، لا تنزل على قلب لاهم. ولذلك من احترام القرآن أيها الأحباب الصمت له كما سنذكر بعد قليل. أيضا كان بعض أهل العلم من السلف، هذا نماذج من احترامهم وتربيتهم، كانوا يكرهون أن تسمى السورة صغيرة فيقول وليس بالقرآن صغير، هذا نقل عن أبي عالية رضي الله عنه ورحمه. أيضا كان عمر بن عبد العزيز، انظر إلى هذا الخليفة، وفي قولنا خليفة راشد فيها نظر، هذه بس فائدة، فإنك إذا قلت أن عمر بن عبد العزيز راشد عليه رحمة الله فإن ذلك استنقاص ضمني لمعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، ومعاوية خير من عمر بن عبد العزيز بإجماع الأمة، إلا من شذ وابتدأ يلوك عرض خال المؤمنين يلوكه بأمر نبأنا الحبيب عنه صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته أخبرنا ما يقع بين أصحابه. ومن مذهب أهل السنة الإمساك، أن تمسك عما وقع بينهم رضي الله عنه. أعود فأقول كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له ابن قام يكتب القرآن على حائط، مثل واحد مع قلم ولا مع طبشيرة ويكتب على الجدار ويكتب القرآن، فلما رآه يكتب ضربه ونهره وقال لا يكتب القرآن في مثل هذا، فليس من تعظيمه أن تخطه على الجدر. وترى بعضنا يقول أنا أحب القرآن، وتصدق يا شيخ لو تزورني تلقى ياسين وقل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد فسيكفيكهم الله، خطاط يا شيخ معلق على الجدران من أجمل الخطاط التي أو الخط الذي تراه، هذا بالثلث وهذا يا أخي ما أنزل القرآن يعلق على الجدر ولا أن تجمل به الجدران، القرآن أنزل للعمل. أنزل للعمل، وبعض الناس حاط آية الكرسي يعلقها في سيارته، قال لتحفظني. يا أخي العبيب، القرآن يحفظك إذا تلوته وأبعدت ما ينافيه، وكنت تعلم ما تقرأ، متدبرا لما تقرأ. ولذلك قد الآن يقرأ إنسان الفاتحة على مريض فيشفى، ويقرأ واحد القرآن كله على مريض ولا يتغير حاله. لماذا شفي ذاك من قراءة هذا وما شفي ذاك من قراءة هذا؟ الأمر كله يعود على تعظيم القرآن في قلب هذا من ذاك، يقرأ تدبرا وذاك يقرأ بدون تصور. أيضا الإمام مجاهد عليه رحمة الله، اسمع الأدب وهو يعلم أبناءه، يقول: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن العظيم حتى يذهب تثاؤبك. لماذا؟ لأن التثاؤب من الشيطان، وبعضنا يقرأ القرآن وهو يتثاءب فيخرج لنا صوت لو سمعه ميت يمكن لاستيقظ من بشاعة صوته، ولا يكظم تثاؤبه بل ويقرأ أثناء تثاؤبه. ما تلاحظون في الصلاة يقول اهدنا الصراط ثم يتثاءب المستقيم، تطلع نسأل الله العافية والسلامة. إذا سمعتها تقول اتق الله فتأدب مع القرآن. أيضا أيها الأحباب، يقول الإمام النووي قبل أن أشرع في الآداب، يقول: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن، وأقول: تعظيم القرآن من تعظيم العظيم الديان جل وعلا. بعد ذلك أيها الأحبة، انظروا كيف نبدأ حتى لا يسرقني الوقت. نبدأ ببعض الوصايا والطرق العملية لتعظيم القرآن. أولا، اقرأ على أبنائك واقع أهل القرآن من السلف الصالح. والقصة المشهورة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى في عسفان، وعسفان تعرفونها، التقى رضي الله عنه بنافع الخزاعي، فقال له، وكان عاملا له على مكة، يعني هو حاكم مكة أو أمير مكة، فلما رآه قال: من تركت؟ من على أهل مكة؟ أشراف قريش وأبناء الصحابة والصحابة. قال: تركت عليهم ابن أبزة، وهو خزاعي مولى. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: مولى. مولى يعني كان رقيقا فأعتق، عبدا فأعتق. فاستغرب عمر، فقال عليه رضوان الله: أتترك على أهل مكة؟ لأن سأله: من تركت على أهل الوادي؟ ويقصد به أعظم الوادي، أعظم الوديان، وهو مكة. قال ابن أبزة، فلما سأله عن هذا المولى: أتضع عليهم مولى؟ قال عليه رحمة الله ورضوانه، قال نافع: إنه يعلم الفرائض ويقرأ القرآن. شهادتين غيرت مجرى الاستفهام، وانكشف أنه يستحق بعد ذلك أن يكون على أفضل بقعة في الأرض، وأن يكون على أشراف مكة وقريش ومن معها من العرب، وعلى أصحاب رسول الله أميرا. وأحد أسباب ذلك أنه يقرأ القرآن. ثم قال عمر رضي الله عنه ليصدق اختيار نافع الخزاعي، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن هذه القصص عند أبنائنا، وأن تقول: يا بني نعم أدرس، تفوق، تميز، اذهب لأجمل التخصصات وأعلاها، لكن والله إن أعظم منظر جميل أراه في الحياة يوم أن أبشر بك وقد حفظت القرآن. وأجمل منظر، هل تحبني؟ الأسئلة هذه الجميلة البريئة، تحبني؟ طبعا ما في أحد ما يحب أبوه، وهي والله يا أبوي أحبك. قديش؟ قد السماء وقد، تعرفون الأطفال، وقال: من إن كنت صادقا في حبي فإن أمنيتي أن تلبسني التاج يوم القيامة، أدعى على رؤوس الخلائق تميزني به عن هذه الأمة. إن هذا الأمل والأمنية من أجمل ما يحفز الأبناء أن يصححوا العلاقة مع القرآن. اقرأ لهم هذه اقرأ لهم هذه القصص، تأمل. أبو العالية يروي أن رفيع ابن مهران، رفيع ابن مهران هذا قارئ من القراء في مكة، فكان حافظا مسندا، وكان مولى لامرأة في مكة، لا زال ما أعتق، لا زال يخدمها في النهار ويطلب العلم في الليل، حفظ القرآن وحتى حفظه بالسند، يعني أن نسبه لو خطب من قريش ما زوجوه، لكنه انظر فعل حبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول؟ يقول أبو رفيع أو رفيع بن مهران قال يقول: كان ابن عباس يرفعني على السرير، جالس على الكنب، السرير الذي يجلس المعلم عليه، وحوله وتحته أهل مكة من أبناء الصحابة وبعض الصحابة، وكل من أتى مكة فإذا نظر إلى رفيع دعاه أجلس، فيرفعه على السرير ويطل على أهل مكة تحته، فإذا جلس قال: إذا أجلسني تغامزت قريش. إيش معناها؟ قريش قبيلة عربية لا يرتقي عندها أحد إلا غالباً إلا بنسبه، ثم إذا أتى مع النسب سبب رفعوه زوج، مع النسب مال، مع النسب شجاعة، مع النسب، لكن ما عندك نسب لو تبلغ الفرقدين، ما عندك، نعم جوال بدون شريحة ما تنفع، التواصل معك مقطوع، لأنهم هذا الموازين. فأتى الإسلام ليعدل الموازين، فجعل صاحب القرآن من أهله وخاصته، فإذا تغامزت قريش قال عليه رضوان الله حبر الأمة، هكذا العلم يزيد شرف الشريف ويجلسهم ملوكا على الأسرة. ولذلك الشرف الذي نعطيه لأبنائنا بعضنا، الشرف الوحيد اللي عنده لأبنائه اسمه، ونبوك ترى خالك فلان وعمك فلان وعمك فلان، طيب أنا وش النار أحيانا إذا انتهت ما الذي يبقى بعدها؟ شبابنا وش يقولون؟ يقول النار ما ترث إلا الرماد، إذا ما هي بنار بعدها نار، وخير بعده خير، وإلا فإن نسبه سيجني عليه، قد يعجب يتكبر، وإذا رأى الناس نسبا وليس معه خلق قالوا الله يرحم من جابتك، عز الله أول من عقها أنت، وصار هذا سبب إلى أن يلوك الناس عرضة. ولذلك تربية الابن على أن يحمل الشرف لا بالنسب، لأنه ليس له في النسب دخل. من منا اختار أما أو أبا؟ أحد اختار؟ أحد حضر زواج الوالد على الوالدة؟ لا يمكن. إذا أنت خرجت للحياة فإذا هذه أمك وذاك والدك، مالك منا الله يحفظ، يومك تصير فلان مالك في ذلك، لا جنسك ولا جنسيتك لا لونك. بقي التقوى التي أتى الإسلام لينميها في نفوس الخلق، فقال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أعظم ما يرفعك كتاب الله، إن الله ليرفع بهذا الكتاب وفي رواية بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أعطيك مثال أحبابي، دخلنا المسجد ومعنا واحد أعجمي، أعجمي وعامل يغسل السيارات وهو أعجمي لكنه حافظ للقرآن، ودخل أربعة يحملون الدكتوراه لكنهم أميين في القرآن، وهم يعلمون أن هذا الأعجمي المسكين واللي راتبه 750 أو 1000 ريال أنه حافظ، من يقدمون بين يدي الله ليقودهم؟ العامل. طيب إذا صلى راح يغسل السيارات ويصب له القهوة واغرب واخرج، طيب لماذا في أعظم تقديم وأعظم اقتداء وقدوة وهو أن يقودني بين يدي الله، لماذا أقدمه؟ إنها وصية محمد يؤم القوم أقرأهم. هذه والله العز، هذا والله الكرم، أن أقدم، أن يقدم إنسان لأنه أحفظ لكتاب الله. فيه فائدة سمعتها عن الإمامين العلمين حسنة الأيام بقية السلف عليهم رضوان الله ورحمته،
عليهم رحمة الله، الإمام الألباني والشيخ عبد العزيز الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز اجتمعا في المدينة النبوية، فلما أقيمت الصلاة قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: تقدم للألباني صلي بنا. قال: بل أنت يا شيخ. قال: نحن وإياك في القرآن سواء، وأنت أعلم بالسنة فتقدم. مع أن ابن باز من علماء الأمة في السنة عليه رحمة الله، لكن انظر تواضع العلم، وانظر إلى أجمل مكان، أقدم ما تقدم. يا أحبابي، ما تلاحظون بعض المساجد الصليبة واحد عمره 12 وقدامه وراه صفين كلهم شيبين وكبار؟ والله إن هذا إن أخلص فإنه عند الله أفضل منهم، وما رفعه إلا القرآن، وما قدمه إلا القرآن. فلنصنع مجدا وشرفا لأبنائنا بالقرآن، كما فعل ذلك رفيع بن مهران وغيره من السلف. أعطيكم أيضا قصة جميلة فيما يروى، يروي ابن الصلاح في مقدمته أن الإمام الزهري قدم إلى عبد الملك بن مروان. ركز معي في القصة. عبد الملك بن مروان يسأل الزهري عن من سادة العلم في العالم الإسلامي، في الحكم الذي يحكمه عبد الملك بن مروان، من الذي يقود الناس في العلم؟ فسأله فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: من مكة. قال: من خلفت بها يسود أهلها؟ قال: عطاء بن أبي رباح. فقال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال ثم قال: من الموالي؟ قلت: نعم. قال: وبما سادهم؟ عبد الملك بن مروان يسأل الزهري: وش اللي خلى عطاء إمام المناسك، الإمام العلم، وهو أكبر الطلاب مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما؟ فقال: من الذي جعله يسودهم؟ قال: بالديانة والرواية، تعبد وإيمان وقدوة ورواية، أي أنه عالم في القرآن والسنة. قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاووس بن كيسان. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: بما سادهم؟ قلت: سادهم بما سادهم به عطاء، يعني ديانة ورواية. ثم قال: من يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. الله المستعان، يسود أهل الشام الأرض المباركة. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ ويحك. قال: قلت: يسود أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب على المنابر والعرب تحتها. قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذا أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. فهل نجعل أبناءنا لهم سؤدد القرآن بتعظيم القرآن في قلوبهم وبرفع مكانته؟ لو غاب ابني الملتحق بحلقة قرآن، هذا سؤال ها للي عيالهم يدرسون، حلقة قرآن ابني وابنك فيها، غاب ابني أو ابنك عنه، هل حزني على غياب ابني في حلقة القرآن كحزني على غيابه عن اختبارات الرياضيات أو غيابه من المدرسة؟ البعض لا يحزن، يصلحه ربي. طيب، وإذا غاب هناك يصلحه ربي؟ ولكن ولذلك بعض أبنائنا ما أعطوا القرآن حقه، لأنهم ما رأوا تعظيما له في نفوس من يربيهم. اسمع بعض الوصايا العملية وقد أطلت. أولا،
من طرق العملية للتربية على تعظيم القرآن، ربط الابن بأجر القرآن في الدنيا والآخرة. من قرأ يا بني حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول الحبيب: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جلوس الأب مع الابن ليذكره ببحر الحسنات، هذا يجعل الابن يعيد النظر في القرآن وفي حروف القرآن. الثاني: أن يكون هناك حلقة، أتمنى أن تكون يومية، لكن خلونا لا نصير مثاليين، أسبوعية، في ضحى يوم الخميس، في عصر يوم الجمعة، في أي وقت ترى، حلقة قرآنية يقرأ جميع من في البيت القرآن. ويجب مع قراءة القرآن أن يتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما يصلح الابن يقرأ لإيلا في قريش إيلا فيهم وهو ما يدري معنى لإيلا في قريش، أو أن يقرأ الصمد ولا يعرف معنى الصمد، أو غيرها. الثالث: أن تبين لابنك أن الأمة فيها خيار، في خيركم لأهله، خيركم لنسائكم، لنسائهم، لكن قل: يا بني أريدك أن تكون من خيار الأمة. ثم تقول له الحديث، تقرأ عليه الحديث الذي هو يحفظه: خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلم. حديث عثمان رضي الله عنه: تعلمه ثم علمه، ولن يعلمه حتى يتعلمه. أيضا منها أن تقص لابنك أن محمدا عليه الصلاة والسلام قدم أهل القرآن، فالأمة عليه الصلاة والسلام التي يقدم الحبيب فيها بعض أصحابه وبعض الأمة، قدمهم ماذا؟ قدمهم يوم أحد في اللحد. فإذا قيل هذا معه قرآن أكثر من ذاك، كان حقه أن يقدم في اللحد شهداء أحد. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم زوج، الله يرزق حافظ هذه الليلة زوجة ومهرها حفظه للقرآن. بعض الآباء إذا قلت له حافظ فلان قال لي: كم راتبه؟ حافظ بيرزقها الله، كم راتبه؟ زاك يا أخي القرآن، والله إنه يحفظه كما حفظه، هو حفظه فيحفظه. أعود: إذا كان من أهل القرآن. أما أن يكون يقرأ القرآن بلسانه، فأحياناً أهل القرآن قد تسعر بهم النيران، كما ورد في الحديث عندما يفقد القارئ النية في الحفظ: أول من تسعر بهم النار، قال قارئ. أيضاً أن تقول: قدم الحبيب، فماذا فعل عندما أتت امرأة تعرض نفسها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال رجل: أنكحنيها يا رسول الله إن لم يكن بك أو لك بها حاجة. فلما ولى دعاه فقال صلى الله عليه وسلم: كم معك من القرآن؟ ترى ما كان حافظ القرآن كله، كان يحفظ بعض السور وكان متقنا. قال الحبيب: زوجتكها بما معك من القرآن. ويجب علينا أن نكرم هذا القرآن وحامل القرآن. ومن أيضا من الطرق العملية الثناء الدائم على أهل القرآن، وذلك من إجلال الله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المؤمن وحامل القرآن غير الغالبين ولا الجافي عنه، إكرامه. إذا رآك: يا أبوي، بكرة بنغدي محفظ القرآن في المسجد، ويجب أن يأكل الغداء اليوم وكل أسبوع، ويجب أن نتفقد حاله وننظر غرفته إذا كان في المسجد، ونغير مكيفه ونكسوه بأجمل ثوب، وهذا عطر يا بني أعطه معلم القرآن. لا يا أبوي، ما شاء الله، هذا كله. لأن من إجلال الله إكرام من حمل القرآن. فإذا رأى الإبن أن أباه يكرم أهل القرآن أكرمهم وأجلهم. ونحن نرى أيها الأحباب، أحيانا بعضنا يأتي بابنه عند محفظ القرآن فيقول: لا تشد عليه ولا تزعل خاطره، ها إن حفظ حفظ، ولا إن شاء الله ما عمره حفظ، بس أهم شيء عبودي لا تزعله. فيجعل عبودي هذا أعلى من المحفظ، فيصير بعض المحفظين يهاب عبودي خاشية من أمه وأبيه. فينبغي أن يرفع صاحب القرآن أمامه. أيضا من التربية القرآنية لتعظيم القرآن كثرة الاستدلال بالقرآن في البيت، خشيت أنه يكذب. عبود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تسيء الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا يغتب بعضكم بعضا، أي خطأ حاول أن تربط الاستدلال في ردعه بالقرآن. أبوي بيتنا صغير والناس سكنوا، ابدأ اقرأ له يا شيخ وصف الجنة، يلا من فضلك. نعم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ابدأ عش معه في الجنة وعش معه بالقرآن. كثرة الاستدلال أيضا منها، أيضا مما التربية على تعظيم القرآن، صلاة الليل وقيام الليل. ولو أن تحمل بعض أهل العلم كان وهو حافظ يقرأ القرآن من المصحف، أن يراك ابنك، صور طفل صغير نشأ ووالده في أقصى الغرفة المظلمة البعيدة يقرأ، أو بنور يرى، دائما يرى والده يقوم الليل ووالدته تقوم الليل ويقرأ ويسمع تهدد صوته بالبكاء وخشوعه. أي طفل هذا؟ بدل ما بعض الأبناء حافظ، لا، عندك نشيدة أو عندك أغنية على طول حاضر. نعم، بل بعضهم يقول لما قرأت القرآن طب للابن الصغير، يحسبنا الأغنية وهي قرآن، لأنه ما تعود أن يسمع القرآن في بيته. فاحذر أن يكون سماع أبنائك اللغو وتترك كتاب ربك. أيضا احترام القرآن، وذلك بأن نعلم الأبناء كيف يحملونه. فبعض أبنائنا المصحف موجود في الشنطة ويجلس على الشنطة ويوقع على الشنطة ويرميه ويضعه في أي مكان، إذا رتب الكتب طلع المصحف لأن حصة أو حصتين، يرميه في مكان إما متسخ أو لا، أو هو لا يسوغ أن يوضع القرآن فيه. ينبغي عند ترتيب المصاحف تقول يا بني ضع هذا أولا ثم حافظ عليه يا بني، وربط القراءة بالوضوء. وعلى خلاف نعلمه جميعا، هل لا يمسه إلا المطهرون؟ هل المراد به الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر؟ لكن الصحيح من الأكبر والأصغر. وإن أبيح للمرأة الحائض أحيانا إذا كانت حافظة أن تمسه بحائل كما ذكر أهل العلم، هذا أمر خاص، أتكلم عن أبنائنا. بعض الأبناء يمتح المصحف بدرة، سؤال، هل توضأت يا بني؟ هل توضأت؟ يا بوي والله ما أدري، توضأ وخلك على طهارة، وهذا كتاب ربي. أيضا أن نخبره أن القرآن رسائل من الله لعباده، فإذا قرأت يا بني القرآن فإنك تخاطب ربك. في الصلاة تقرأه، الله تلقاء وجهك، ليس بينك وبينه شيء. وتعظيم السور التي عظمت في القرآن، وكل القرآن عظيم. يا بني 10 مرات، والحديث لا بأس بسنده، تقرأ سورة الصمد تبنى لك في الجنة بيتا. 3، كأنما قرأت القرآن كله. الفاتحة أعظم سورة، آية الكرسي أعظم آية، آخر البقرة من قرأها في ليلة كفتاة. ونربط فضائل السور وفضائل ما ورد في بعض الآيات، ونسأل الأبناء في أورادهم هل فعلت يا بني أم لم تفعل. أيضا أيها الأحباب، وضع المسابقة القرآنية، هذه الآية في أي سورة، ولا تبعد، اجعلها في محفوظاتهم. وجلسة جميلة بعد العشاء أم قبله، حمر مستنفرة فرت من قسورة، في أي سورة، وترفع يدها هذه السورة، ثم تقول طيب من يخبرني بمعنى حمر، جمع من، جمع ماذا، وكيف هذه الحمر تكون مستنفرة. فيعيش الأبناء في المسابقة. وخلك عاد الله يحفظ كريم وجزل في الهدايا، إذا أتى القرآن تعطيه قلم ما يكتب، وساعة خربانة وكفك مكسور وعطر يصب من جنب، هذا السوالف ما تنفع. حتى نعظم القرآن، نعظم أيضا هذه القرآن بتعظيم هديته وجائزته، حتى يكون الإبن مرتبطا بها. أيضا أيضا تعويد الأبناء لتطهير القلب، وتقول يا أبنائي إن من موانع التأثر بالقرآن وجود حسد، وجود بغض، وجود كبر، وجود بغض، أخرج من قلبك. ولذلك إذا بدأ يشتكي ابن عمي هذا ودي أرميه مع السطح، بسم الله عليك الرحمن، لا ترمي أحدا يا بني، علاج هذا أن تدعو له الآن، بس هو ظلمني، ولكن عفوك عنه ستجده في رصيد حسناتك في يوم أنت بحاجة. يا بني طاهر القلب مخموم القلب هو الذي يتأثر بالقرآن، وهذا القرآن آيات تتصدع منها الجبال. لماذا لا يتصدع قلبي وقلبك؟ لأن في قلبي مرض. ولذلك يا بني طهر قلبك لتستفيد من القرآن. أيضا ألا يعمل القرآن أو لا جزاك الله جزاك الله الله قدر ألا يكون القرآن في البيت له صدى والجميع قد انشغل عنه كما نفعل كثيرا. أحيانا القرآن في كل مكان ولا يوجد من يتابعه. جميل إذا شغلت الوالدة أو الوالد أو البنت أو الابن القرآن، نداء أبنائي نريد الرحمة أنصتوا. وأجمل جلسة في صالة المنزل أو في مجلس المنزل أن القرآن يقرأ ونحن جميعا نستمع إليه. وكما تعلمون أحبابي أن القرآن يهجر بالسماع، ويهجر بالتلاوة، ويهجر بالحفظ، ويهجر في التحاكم، ويهجر بالتدبر، ويهجر بالاستشفاء إلى غير ذلك كما ذكر العلماء. أيضا منها الرقية، وما أجمل أن يرقي الابن نفسه أو أن ترقي الزوجة زوجها والزوج زوجته كما فعلت أم المؤمنين عائشة، الرقية القرآنية. وتقول يا بني القرآن شفاء، طهر قلبك، اقرأ بتدبر، قراءة تصويرية كأنك تتدبر الآية، فإن الله أخبرنا أنها شفاء. والرقية جميلة. ومن أجمل ما رأيت طفلة عمرها 9 سنوات ترقي أمها مريضة سرطان الثدي، وهي ترقيها ووقفت بجوارها، تصور. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ويقول الله أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تصور إذا قرأته مضطرا أنت، إنها أمك، إنها زوجتك، سيكون الاضطرار أعلى. فارتباط الإنسان بالقرآن تعظيما له. أيضا أن ندعو الأبناء إلى حسن السمت وجمال الصورة وتطهير الفم، فإن الحبيب أمر أن يستاك أمر ندب عند كل صلاة. وقال بعض أهل العلم ما فرض السواك أو ما شرع السواك إلا لكي تكون مناجاة العبد لربه بأنفاس نقية طاهرة، حتى يقرأ القرآن وأنفاسه عذبة وجميلة لأنه يكلم الله. فتقول يا بني استك عند كل وضوء، عند كل صلاة، كل ذلك سنة. ليه يا أبي؟ حتى تقابل الله في الصلاة فتقرأ القرآن ونفسك جميل. وعليك يا بني، بعض الأمهات تقول أفصخ ثوب المدرسة والبس ترنج الرياضة للمسجد، هذا شغله بهالي، كيف يذهب للمدرسة للمخلوق جميلا ويذهب إلى الله الذي من عليه بالجمال غير مرتب؟ آخر شيء أنا أعرف أني والله ألا نقطع، ألا تقطع تلاوة التالي. ترى بعضهم يقرأ يا وين الملعقة؟ قال الملعقة هنا، ويا وين الجوال هنا، الشاحن هنا. أن نحترم تالي القرآن. يا بني كنت والله سأرسلك إلى أن تحضر الماء أو الشاي، لكن لما رأيتك تقرأ كرهت أن أقطع تلاوتك وأنت تقرأ كتاب الله وترتقي بالقرآن، وترتقي بالقرآن، ما أجمل ذلك. آخر نقطة أيها الأحباب، الذب عن القرآن والاستدلال به والتحاكم إليه، وأن نكون وقافين عند حدوده. ويقول للأبناء، ولذلك عمر رضي الله عنه عندما تليت عليه آية وهو في قمة الغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سكنت نفسه وسكنت جوارحه، كانوا يقفون عند القرآن. جميل أن تقرأ الآية فإذا قرأت عليك وهي تأمرك وهي قطعية، إياك، أو عندك علم فيها، إياك أن تشكك أو تتردد في التطبيق. ولذلك لو قال ابنك تقول له أنت اللي كسرت اللمبة، والله يا أبتي ما كسرت، أظنك قد كسرتها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ضمه إلى صدرك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل أن يرى أبناءنا ونحن نقف عند حدود الله. نعم أيها الأحباب، هذه تطوافة مضت أكثر من 45 دقيقة. لكرمكم وكرم المقدم وأبناء الشيخ مددوا لي في الوقت، زادهم الله من فضله. نحن مع القرآن دستورنا، هذا الذي هو حبل الله المتين، هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كن من أهله، فلربما ختم الله حياتك بآية: بيت فيه القرآن، بيت لا يدخله شيطان، بيت وصدر به القرآن لا تدخله الأحزان. ما أجمل أن نعظم القرآن. وأعود فأقول القرآن ليس للصغار، وبحثنا تقول هدر، قال يا شيخ كبرنا، أهم شيء العيال يدر يحفظون. لا يا حبيبنا، في شيء في حفظ وهناك تلاوة. كبير السن يعجبني أن أسمع بين الفينة والأخرى في دور التحفيظ أن عجوزا بلغت 70 حفظت القرآن. اقرأوا على جميع أعماركم، وأسمعوا القرآن من تحبون، وأدخلوه البيوت، وأسمعوه الآذان، وليسكت كل أحد منا عند تلاوته، عسى أن تتنزل رحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا رب اجعله دليلنا إليك وإلى جنات النعيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا.